بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس القرآنية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من أهل القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا انتهينا في الجلسة الماضية من الكلام على سورة العصر، واليوم نبدأ بإذن الله عز وجل بالهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة تسمى في المصاحف ومعظم كتب التفسير سورة الهمزة بلا من التعريف، وعنوانها البخاري وبعض أصحاب التفاسير سورة ويل لكل همزة. وسميت سورة الحطمة أيضا لوقوع هذه الكلمة فيها. هذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، هذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وقيل، هناك قول ضعيف، أنها نزلت في جماعة من المشركين أقاموا أنفسهم للمز المسلمين وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم، سمي منهم الأخنس بن شريق، وكان يلمز الناس ويعيبهم مقبلين ومدبرين، كذلك الوليد بن المغيرة، وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقدح فيه في وجهه، وأبي بن خلف وجميل بن عامر الثقفي. وقيل أن هذه السورة ليس لها سبب نزول، وهذا هو الظاهر والراجح والله تعالى أعلم، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذه السورة هي 9 آيات، كلماتها 33 كلمة، وأما حروفها ف130 حرفا. هذه السورة إذا نظرنا في مناسبتها لما قبلها وجدنا أن الله عز وجل في سورة العصر أقسم على أن جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف ونجى نفسه ووقاها من عذاب ربها ومن الخسران المحيط بها المحدق بها بتلك الصفات الأربع التي جعلها الله عز وجل سبيلا للنجاة: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. وفي هذه السورة عرض الله عز وجل للإنسان الخاسر، وأن خسرانه جاءه من طريق معروف، وأن مصيره سيكون إلى النار والعياذ بالله عز وجل. وهذا المصير الذي أو هذا الطريق الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة هو طريق الذي ذكرناه سابقا في سورة اقرأ، وهو قول سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا قال إيش؟ جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. فهو يرى أنه استغنى بالمال وبالولد، فظن أنه يستطيع أن يستغني عن عبادة الله عز وجل وطاعته والذل والخضوع له، فهذا هو الذي أطغاه وأهلكه والعياذ بالله عز وجل، وأوقعه في هذه النار التي وصف الله عز وجل. لو أردنا يعني نصح تعبير أن نقول ما هي أجزاء هذه السورة أو ما هي الدلالات التي دلت عليها على السريع، نجد أن هذه السورة أولا وعيد من الله عز وجل لكل من جعل نفسه همزة للمسلمين، فكانت صنعته وشغلته التي بها يعرف أو بها يتميز هي الهمز واللمز والعياذ بالله عز وجل. ولا شك أن الهمز واللمز هو، إن صح التعبير، نقول أهون الأذى من جهة ماذا؟ من جهة الفعل، لكنه من أشد الأذى من جهة الأثر. فالهمز واللمز إنما يكون بالكلمة وبالإشارة. سيأتينا تفصيل ما الفرق بين الهمز واللمز، وما الذي منه للكلمة وما الذي منه للإشارة، لكن المقصد هنا الموضوع الذي تتحدث عنه السورة. فالهمز واللمز هو عبارة عن كلمة وإشارة، لا يعني لا تضر بجسم ذلك الشخص شيئا، ولا تؤثر عليه في طريقه ولا في عمله، لكن أثرها السيء على نفس الإنسان عظيم. وفي هذا دلالتان مهمتان لا مانع نقولهما الآن، وإن كنا سنعرض لهما فيما بعد. الدلالة الأولى على أن كل ما يؤذي المسلم فهو مغضب لله عز وجل. السلام. كل ما يغضب المسلم أو كل ما يضر بالمسلم فهو مغضب لله عز وجل. وأدناه الهمز واللمز، يعني الإشارة التي أو الكلمة التي تعيب في ذلك الشخص، ولو كانت إعابة ظاهرة أو إعابة نقول عابرة، فإن أثرها عند الله عز وجل عظيم. الدلالة الثانية أن ما هو أعظم من الهمز واللمز أشد. فإذا كان الهمز واللمز عاقبته الحطمة، فكيف بغيره من الضرب والقتل والتشريد والحاق صنوف الأذى التي ذكر الله عز وجل سواء في سورة والسماء ذات البروج أو في غيرها من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها ابتلاء غير المؤمنين للمؤمنين وشدتهم عليهم وفتنتهم لهم والعياذ بالله عز وجل. الثاني خطر الاستهزاء والانتقاص من الآخرين، ولا سيما إذا كانوا من أهل الخير والصلاح، فانتقاص الناس عموما مذموم، وانتقاص أهل الصلاح منهم أشد ذما، وانتقاص أهل الصلاح منهم أشد ذما. ولذلك كان الذي يعيب في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد من الذي يعيب في صالح المؤمنين، والذي يعيب في صالح المؤمنين أشد من الذي يعيب في عامتهم، والذي يعيب في عامتهم أشد من الذي يعيب في غيرهم، وهكذا. المسألة الثالثة ذما يجمع المال ويبخل به. الرابعة ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة، ووعيد من هذه صفته، وكذلك أيضا من يفتخر بالجاه، سواء كان ذلك الجاه بالعزة والمنعة كالولد والقوة وغيرها، أو كان ذلك الجاه بالسلطة والسلطان. الخامسة ذكر صفة النار وحال أهلها والعياذ بالله عز وجل. هذه السورة إجمالا يقول الله عز وجل فيها ويل لكل همزة لمزة، أي شر وهلاك، لكل مغتاب للناس طعان فيهم، الذي كان همه جمع المال وتعداده، يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب، ولكن ليس الأمر كما ظن، ليطرحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. ثم يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له وما أدراك أيها الرسول ما حقيقة النار، إنها نار الله الموقدة، أي من شدتها تنفذ من الأجسام إلى القلوب، وليس هذا فحسب، بل إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة في عمد ممددة، أي في سلاسل وأغلال مطولة لئلا يخرجوا منها. نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا النجاة. نأتي بعد ذلك إلى الموضوعات التي تناولتها هذه السورة على وجه التفصيل لبعض المسائل منها. أولا خطر الغيبة والاستهزاء والانتقاص من الآخرين. قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. ويل هذا دعاء عليهم بالخزي والعذاب والهلكة، هذا دعاء عليهم بالخزي والعذاب والهلكة، وهذا هو القول الأشهر والأظهر في معنى كلمة ويل عموما في القرآن الكريم. وما قيل من الأقوال بعد ذلك في غير هذا المعنى فإنما هو داخل فيه والله تعالى أعلم من حيث العموم. فمثلا قيل واد، يعني قيل إن ويل هو واد في جهنم، وهذا الوادي يسيل من صديده أهل النار وقيحهم. وهذا لا شك أنه يعود أيضا على الأول، يعني هو لا يناقض القول الأول، بل يجوز أن يجتمعا، بل يجوز أن يجتمعا. وعلامة التفسير بالمثال الذي يستعمله السلف رحمهم الله تعالى كثيرا هو أن تنظر في هذه المعاني المتعددة التي يذكرونها، فإن كان يمكن أن تقع في شخص واحد فهي على سبيل التمثيل، وإن كان لا يمكن أن تقع مجتمعة فهذا الذي يسمونه تفسير الاختلاف. فهنا أنت لك مسالك كثيرة، منها إما أن ترجح وإما أن توازن بين هذه الأقوال وتقدم أحدها على الآخر، وإما يعني أي مسلك آخر بعد ذلك من مسالك الترجيح التي يستعملها العلماء رحمه الله تعالى. أما التفسير بالمثال فهذا دائما تسلك معه مسلك ماذا؟ الجمع. ولو كنت ترجح أحد هذه المعاني على الآخر، لكن ما دام أن هذه المعاني يمكن أن تجتمع في شخص واحد فإن الطريقة التي تسلك فيها هي طريقة الجمع فقط، ولا يسلك فيها طريقة أن نقول إن والله أن القول الثاني باطل أو ليس بباطل. لا شك أن الحديث الذي في تفسير الويل بأنه واد في جهنم أنه ضعيف، لكن مع ذلك يبقى أن هذا قول تدل عليه، يعني يدل عليه مطلق اللغة، وتدل عليه أقوال الصحابة على الأقل إن لم يصح فيه الحديث، وأقوال التابعين من بعدهم. ولكن هذا القول لا يناقض القول الأول اللي هو قول ماذا؟ أن ويل هو دعاء عليهم بالخزي والعذاب والهلكة، لأن هذا من العذاب الذي يدعى به عليهم، ويكفي أصلا أن يقال أن الويل هو دعاء عليهم بالنار، فكل ما كان في النار فهو دعاء عليهم أيضا به من باب التبع. كلمة ويل تشمل ذلك كله، فهي وعيد شديد، معلش خطأ الواو خطأ عنده المذكرة، فهي وعيد شديد لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ويراد بذلك التنفير من الفعل المذكور بعده لعظم وزره عند الله عز وجل. وكلمة لكل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة، وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا، يعني اتخذوه عادة، مع أن الهمز واللمز منهي عنه لا عادة ولا إفرادا ولا جمعا ولا أحادا، واضح. ويكفي في ذلك حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفية فكأنه مدحها، فقالت التي هو عندها صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين حسبك منها، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، هي ما قالت شيء فقط أشارت بيدها، يعني تقول يكفي أنها قصيرة، فقط الإشارة هذه تعني أنها إيش؟ تلميزها بأنها قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فهذا نهي لا شك أنه شديد ووعيد عظيم، مع أن هذه المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تتخذ هذا ديدنا لها، ولم يكن ذلك منها إلا في هذا الموضع فقط، وإنما يعني حملها على هذا الغيرة التي تكون بين النساء فقط، فقالت حسبك منها، يعني أنها قصيرة. فانظروا كيف كان الوعيد، فكيف إذا كان هذا فيه أذية تلحق المؤمن وليس مجرد وصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقط أنه قال له يا ابن السوداء، هو ابن السوداء، لكن فرق بين أن يقال هذا الكلمة على مجرد الوصف أو أن يقال على سبيل ماذا؟ التهكم به أو اللمز له. فالمقصود أن مسألة الهمز واللمز أمره عظيم عند الله عز وجل، ولكن هذا الأمر يشتد إذا كان ذلك في جمع أو كان ذلك في تكرار، واضح؟ وهذه الفائدة هي التي نستفيدها من هذه الآية، أن الذنب يعظم في الهمز واللمز إذا كان في جمع أو كان فيه تكرار، فمن تعود على كثرة الهمز فهذا ويل له، وكذلك أيضا من يهمز في وسط جماعة وهم يؤيدونه فهذا أيضا ويل له. واضح الصورة؟ إذن كلمة لكل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا، وهذا فيه إشارة إلى أن كل من ارتكب هذا الجرم فهو متوعد كائنا من كان، وأن من استمرأ هذا النوع من قبائح الأفعال والسلوك واستساغه وأكثر منه حتى يصير عادة له فلا يستهان بقليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى همزة اللمزة، الهماز قالوا بالقول واللماز قالوا بالفعل، يعني يزدر الناس وينتقص بهم. وقيل طعان معياب، طعان معياب. إيش معنى طعان معياب؟ الطعان هو الذي يتكلم فيهم في ماذا؟ في أفعالهم، فهو يطعنهم بها، والمعياب الذي يصفهم. فإذا هي تعود إلى القول الأول، إنه بالقول وبالفعل. طيب، وقيل طعان معياب، وقيل يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، فاللسان قول والعين فعل. وقيل ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقيل باليد والعين، وهي نفسها، لكن هذه أبلغ في الفعل، لا شك أن اليد أبلغ في الفعل من العين. واللمزة قيل باللسان، وقيل همزة لحوم الناس، يعني هو الذي يأكل لحوم الناس، وهذا كقوله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم. وقيل هم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، يعني ينصقون العيوب بمن هو بريء. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وقيل الهامز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقيل الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللمزة الذي يغتابه في خلفه إذا غاب. واختار هذا القول النحاس، قال ومنهم قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال أحدهم تدلى بودي إذ لاقني كذبا وإن أغب فأنت الهام تلاقني، معلش. وقال أحدهم تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. وقال آخر إذا لقيتك عن سخط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. والأولى أن يقال إن الله عز وجل عم بالقول كل همزة اللمزة، كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله كائنا من كان من الناس. وهذا قول الطبري رحمه الله تعالى. وهمزة لمزة على وزن فعلة، صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ، وأنه صار عادة لصاحبه، وهذا اللي قلناه لكم قبل قليل في مسألة لكل. ومن هنا يظهر أن الهمز واللمز والانتقاص يكون بالقول وبالفعل وبالإشارة، وهو أمر واقع قد يقع فيه بعض أهل الخير والصلاح، وكلها مؤاخذ به العبد. فالقاعدة الفقهية تقول الإشارة منزلة منزلة العبارة، ودلالة الفعل كدلالة القول. فإن الله تعالى يصف في القرآن أحداث الدعوة ويوجهها في الوقت ذاته، فجعل الله السلاح البتار الصاعق الذي يدمر كيد الكائدين ويفضح المعاندين والجاحدين ويزلزل قلوب الظالمين ويثبت الله به أرواح المؤمنين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن هذا الفعل الهمز واللمز من أعظم الأمراض التي تنتشر في المجتمعات، سواء كانت إسلامية أو كانت تلك المجتمعات إن صح التعبير نقول خليط. وإننا لنرى عناية الله سبحانه وتعالى بالرد على الهمزة اللمزة معنيين كبيرين: الأول تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس، والثاني المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع لهم ويكرهه ويعاقب عليه، وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائهم على كيد اللئيم. فكأن الله عز وجل يقول لهم لا يشغلنكم شأن الهمزة اللمزة، فإن أمره إلي، فإن أمره إلي. المسألة الثانية خوارم العلاقات بين الناس. من خلال أقوال العلماء في الآيتين في أو في هذه الآية في هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل الهمزة واللمزة، يتبين لنا عدة أمور نهى عنها الشارع الحكيم تنبيها على أنها من خوارم العلاقات بين الناس. أولها الغيبة، وهي من أعظم الهمز واللمس بلا شك، يعني هي من أول ما يدخل في مسألة الهمز واللمس. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الغيبة وحقيقتها، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الحديث واضح. فالغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، ما تقول هذا يعني هذا العيب موجود فيه، هو ذكرك له بالعيب الموجود فيه هو الغيبة، فإذا لم يكن موجودا فيه فهو أمر أعظم من الغيبة وهو البهتان، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل شبه الذي يغتاب أحدا من المسلمين بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا دليل على شناعة ما يفعله ذلك المغتاب. وهذا يعني هذا التشبيه من أحسن القياس التمثيلي، فإنه تشبيه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. ولاحظ أنه وصفه بأنه أخاه، والإنسان يكره أن يصاب أخاه ولو بجرح، فكيف أن يكون هو الذي يجرحه وهو الذي يأكله؟ فإن ذلك لا شك من أشد البشاعة والأمر. والأخوة بحد ذاتها يعني كونه وصفه بأنه أخاه، مجرد الأخوة سواء كانت من النسب أو في الدين أو حتى أخوة ولا، كلها تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه. والمغتاب يتفكه بعرض هذا المسلم، عاقبه الله عز وجل بأن جعله كحال ذلك الذي ينقض العهد الذي بينه وبين أخيه، وبدلا من أن يحفظه يجرحه ثم يأكله والعياذ بالله عز وجل. ولا شك أن هذا من أفظع وأقبح الأمور. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم ومن الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ولكن يصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول والعياذ بالله. فينبغي التدقيق في ضابط الغيبة النبوي للحذر والتباعد عنها، فكل ما يكرهه أخوك من ذكر المعائب والصفات والأحوال فهو غيبة. الأمر الثاني مما يقطع العلاقات الأخوية البهتان، ولا شك أنه يدخل أيضا في الهمز واللمز. عليكم السلام ورحمة الله. والبهتان المقصود به الكذب والافتراء، وهو من أعظم أبواب الهمز واللمز بل هو أشدها، وهو أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان بالضم الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهشه لفضاعته إذا كذب عليه بما يبهته من شدة نكره، وإذا رماه في وجهه أو من ورائه بما لم يكن. والبهات الذي يعيب الناس بما لم يفعله. فالبهت والبهتان هو استقبالك بأمر تقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه، وأيضا الحيرة تسمى بهتا وبهتانا. والبهتان الكذب الذي يتحير من عظمه وشأنه وقد بهته إذا كذب عليه. قال تعالى ولا يأتينا في قصة قصة مبايعة المؤمنات في سورة الممتحنة، ولا يأتينا ببهتان. قال الخطابي معناه هاهنا قذف المحصنات وهو من الكبائر، ويدخل فيه الاغتياب لهن ورميهن بالمعصية. وقال أيضا لا تبهت الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة، وهذا كما يقول الرجل فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك. قال الحسن ذكر الغير ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك، وكل في كتاب الله عز وجل. فالغيبة أن تقول فيه أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك. والإفك أن تقول ما بلغك، يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت عنه. وقال الحسن نعم، وفي الحكمة البهتان على البريء أثقل من السماوات. الصفة الثالثة النميمة التي تدخل في الهمز واللمز. قال تعالى هماز مشاء بنميم، وهي الآية التي في سورة القلم واضحة. والنميمة قال العلماء هي نقل الكلام الناس على جهة الإفساد بينهم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت رجلين يعذبان في قبريهما، فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال الغزالي رحمه الله ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه النميمة أن لا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى عنه ولا يبحث، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما. قال النووي رحمه الله: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة. وقد ذكر العلماء لها هذه الشرعية ست حالات نص عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وفي غيره. كمن اطلع على شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا مانع من ذلك. وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه، ولا اختصاص لها بذلك، بل ضابطها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا أم فعلا، وسواء كان عيبا أم لا، حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايران أو متحدتان. الراجح التغاير، وأن بينهما عموما وخصوصا وجيها، وذلك أن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أو بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله تعالى أعلم. الرابعة مما يدخل في الهمز واللمز احتقار المسلمين والسخرية بهم، وهو أشد أبواب الهمز واللمز وأشد أنواعها ضررا على الفرد وعلى المجتمع. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. فالسخرية هي احتقار الناس والاستهزاء بهم، وهذا حرام، لأنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا وأحب إلى الله من الساخر. والاحتقار هو من الحقر أي الذلة، تقول حقر يحقر حقرا واستحقره أي رآه حقيرا. وتحقير الكلمة تصغيرها، وهو الاستخفاف والاستهانة. فكل ما أشعر فكل ما أشعر بالاحتقار والاستهزاء والوسم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات والضحكات التي تدل على السخرية، كل هذا مما يفسد العلاقة الأخوية بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال: لا تظهر، صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ومن صور الاحتقار التكبر على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس والاحتقار لهم والازدراء بهم. الخامسة مما يفسد العلاقة بين الأخوة أو بين الإخوة أو بين المجتمع، وهي من الهمز واللمز، التعيير وإظهار الشماتة لهم، وهو من أكثر صور الهمز واللمز إيلاما. فعن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة، يعني كانت حلة سابغة لك، مثل ما نقول نحن مثل البشت اليوم. أما إذا كانت يعني فقط على كتفيك وعلى غلامك على كتفيك، لا هي التي كفتك ولا هي التي كفت غلامك. فهمتموها؟ يعني حتى تتصورون المسألة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخوتي كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني هو الذي سبني فأنا بادلته. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والناس يكرهون أن تبرز أخطاؤهم وعيوبهم أمام الآخرين، فالتعيير والتشهير والنصيحة في العلن أو ذكر الخطأ في الملأ من أسرع ما يزيل المحبة ويزرع العداوة بين الإخوان، لما يشعر به المنصوح من الفضيحة والتوبيخ بين الناس. وقد يولد هذا أيضا العناد والرغبة في الانتقام من الأخ. ولقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصوت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وينبغي أن تكون النصيحة سرا لا يطلع عليها أحد، فما كان على الملأ فهو توبيخ وفضيحة، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. السادسة من الصفات التي تدخل في الهمز واللمز وهي تقطع في المجتمع: التناجي بين اثنين بحضور الثالث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. ولا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد. زاد القرطبي: بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد. يعني لو كان خمسة يتناجون مع بعضهم وتاركين مثلا ثلاثة أو اثنين لوحدهم، فإن هذا أيضا قد يحزنهم. وهذا معنى كلام القرطبي. قال: بل وجوده في العدد الكبير أمكن وأشد، فليكن المنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم. قال بعضهم: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجي كان أبعد لحصول الحزن ووجود التهمة فيكون أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحد ممن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك، وإلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وإذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت أي ابن حجر: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد، دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذه يعني كم 6 أشياء كلها تدخل في الهمز واللمس: الغيبة والنميمة، أعيدوها، والبهتان، وإيش ها، والاحتقار، والتعيير، والتناجي. واضحة؟ طيب، المسألة الثالثة: قال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده. فهذه الآية فيها ذم من يجمع المال ويبخل به، أي معنى الآية جمعه بعضه على بعض، جزاك الله خير، وأحصى عدده، كقوله سبحانه وتعالى: وجمع فأوعى. وقيل: ألهاه ماله بالنهار فإذا كان بالليل نام كأنه جيفة. ولعل هذا من الأسباب التي تجعله يتحدث بالناس ويحقرهم. والمقصود من الآية الذم على إمساك المال على سبيل عن سبيل الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: مناع للخير معتد مريب. وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس والتخوف من الفقر وضعف الإيمان بالله الرزاق. وتعكس هذه الآية من الصورة الواقعية في حياة الدعوة في عهده الأول، وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة. إنها صورة اللئيم الصغير النفس الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به حتى ما يطيق نفسه، ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة، القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأخلاق طبعا عنده، وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب، كما يظن ويعتقد أن هذا المال إله قادر على كل شيء، لا يعجز عن فعل شيء حتى دفع الموت وتخليد الحياة ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه، إن كان هناك في نظره حساب وجزاء والعياذ بالله من حاله. يحسب أن ماله أخلده. وقد توعد الله تعالى من يكتنز المال ولا يؤدي حق الله تعالى فيه بأشد العذاب. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العفو والعافية. قوله سبحانه وتعالى هنا: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمع المال يخلده في هذه الدار ويقيه حيا لا يموت. فحين يملك الإنسان المال يشعر أنه يملك كل شيء، لأنه في ظنه أنه يشتري ما يريد ويسافر أينما يريد ويفعل ما يريد، بل ويسعى الناس عموما لرضاه. ولذا فإنه يصبح مغرورا متكبرا، ومن هنا يصبح همه الأول هو المال، فهو يسعى لجمعه وينشغل في عده وحسابه حتى يخيل إليه أنه سيكون خالدا في هذه الحياة الدنيا وينسى الآخرة. وما أكثر الناس الذين يغترون بالمال ويتمنون أن يجمعوه وأن يكون لهم النصيب الأوفر منه، كما في قصة قارون وهو الرجل الذي أعطاه الله المال الكثير، حيث قال الله عز وجل عنه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه نظرة أصحاب الدنيا. أما الفريق الآخر فقد حكى الله عنهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلما خسف الله الأرض بقارون وعذبه كان عبرة لكل من يعرض عن الله بسبب انشغاله بالمال ونسيانه لربه. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اللي أمس كانوا يتقربون إليه ويعني يريدون يعني ينصح تبير نقول يطيعونه ويذلهم بماله ما نصروه من دون الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما كان من المنتصرين. وهو كذلك ينشغل بعده بعد جمعه فحياته كلها بين جمع وعد ونسي الهدف الأسمى الذي خلق من أجله هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيتبرأ منه ماله الذي كان يعده ويكنزه ولا يؤدي حقه. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. نعم لم ينفعه ماله ولا سلطانه فكان جزاؤه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه. لماذا كل هذا العذاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالمال يوم القيامة لن ينفع من لا يقوم بحقه ومن يكنزه من أجل الفرار من العذاب. قال تعالى عن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم إيش لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. والآيات في مسألة المال وأثره في الحياة الدنيا وفي الآخرة للكافر وللمؤمن كثيرة. المسألة الخامسة عقوبة من هذه صفتهم وصفة ذلك العقاب. أولا عقوبتهم قال سبحانه وتعالى كلا يعني ليس الشأن ذلك ليس الشأن كما افتخر وليس الشأن كما ظن وليس الشأن كما هو يفعل. طيب ما هو الشأن يا رب؟ قال لينبذن في الحطمة يعني مباشرة أعطاه الله عز وجل النتيجة لأن النتيجة تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على الموقف لأن النتيجة تدل على الموقف. لما أقول أنا من يفعل كذا فهو راسب يعني خلاص أنا أخبرتكم أنه من فعل كذا فأنا لا أريده ولا أرضاه أليس كذلك؟ ولا يمكن أن أقبله إلى غير ذلك من الأشياء. فأنا لما أخبرتك النتيجة مباشرة عرفت أنت كل الطريق المؤدي إلى تلك النتيجة أيا كان ذلك الطريق. أنا ما أخبرتك ما هو الطريق الذي سيؤدي إلى تلك النتيجة لكن أخبرتك بالنتيجة. فإذا كل الطرق من أي طريق أنت أنا ما نقول إحنا لفيت أو درت وصلت فإن في النهاية هذه النتيجة هي التي أمامك لا غيرها. وهذا أبلغ ما يكون. ولذلك تجدون في القرآن كثيرا أن الله عز وجل يأتي مثلا بمسألة كلا ثم يأتي بعدها بالنتيجة واضح. ومثل ما ذكرنا يعني لكم يمكن أكثر مرة في قضية الاستشهاد في قولي مثل قولي سبحانه وتعالى كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يعني ليس الشأن ذلك إنما الشأن إذا أيوة قامت القيامة خرج الناس للحساب فما هو حال صاحب هذا المال. فأنت أكلت المال من هذا الطريق أو من ذاك الطريق أو بتلك الحيلة أو بالأخرى النهاية انظر ما هي العاقبة. لا يهمنا ما هو الطريق الذي أنت سلكته يعني لو قلت لك هذا الطريق ممنوع ممكن تأتي بالطريق الآخر وتقول هذا لم يذكر لم ينص على منعه لكن ماذا معطيت النتيجة فإذا أنت عرفت أن كل الطرق هذه مغلقة كل النتائج التي توصل إلى هذه الطريقة أو إلى هذه النتيجة هي كل الطرق التي توصل إلى هذه النتيجة هي مغلقة. أنا بس حتى تفهموا هذا الأسلوب قال سبحانه وتعالى كلا لينبذن في الحطمة يعني ليس الشأن ذلك. طيب ما هو الشأن يا رب؟ قال لينبذن في الحطمة أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب فهو رد لما توهمه الكافر أي لا يخلد ولا يبقى له مال. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده لينبذن في الحطمة وهي من أسماء اسم من أسماء النار صفة لأنها تحطم من فيها. والنبذ هو الإلقاء والطرح، وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فشبههم استحقارا لهم بحصيات أخذنا أو أخذهن آخذ بكفه فطرحهن. وكلمة النبذ تفيد التحقير والتصغير والإهانة، لأن الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة، وهذا هو الذي دعاه إلى الهمز واللمس. وقد لوحظ فيه التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء ونوع العقاب، فصورة الهمزة اللمزة الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم، وهو يجمع المال فيظنه كفيلا بالخلود، صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال تقابلها صورة المنبوذ المهمل المتردي في الحطمة التي تحطم كل ما يلقى فيها أو ما يلقى إليها، فتحطم كيانه وكبرياءه. ثانيا، ما هي صفات هذه النار؟ أولا، وصفها الله عز وجل أو يعني حتى سماها اسما بالحطمة، وهذا لا شك أنه يدل على تعظيم شأنها وتفخيم أمرها. فهو أولا ذكر في صفاتها، قال: وما أدراك ما الحطمة، وهذا تعظيم لشأنها، لأن الاستفهام المقصود به هنا هو ماذا؟ هو التعظيم، يعني استفهام تقرير لتعظيم شأنها، وليس سؤال استفهام مجرد يتطلب جواب. يعني إنها عظيمة أو إنه عظيم شأنها، إنه عظيم شأنها، واضح؟ وكيانها إلى آخره. طيب، قال الله عز وجل: نار الله الموقدة، فسماها طبعا حطمة، واضح وتكلمنا عنه، ومعليش سامحونا يعني حتى ندركنا الوقت. الحطمة قلنا أنه يحطم، تحطم كل ما فيها. طيب، ثم قال: نار الله الموقدة. إذن الصفة الثانية أنها نار الله، فنسبها سبحانه وتعالى لنفسه، وكل ما نسبه الله عز وجل لنفسه فإنه يدل على تعظيمه، فإنه يدل على تعظيمه، وأن الله عز وجل يقول: هي النار التي لا نار غيرها، هي النار التي لا نار غيرها، لأن هي منسوبة إلى الله، وأما ما سواها فيقال هذه نار سمر، وهذه نار مثلا حطب كذا، وهذه نار عسب، وهذه نار إلى آخره، ربيع أو, 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 أو علف أو تبن أو غير ذلك، فيتنسب يعني إلى الوقود الذي هي منه. لكن لما قال الله عز وجل هنا نار الله، فهو أولا نسبها إلى نفسه، وهذا يدل على تعظيم شأنها، إنها نار عظيمة لا نار غيرها، لا نار، يعني كأنه يقول لا نار غيرها، فهذه هي النار التي تنسب لله، والله عز وجل عظيم ولا ينسب له إلا عظيم. ثم قال: الموقدة، فدل على أنها أوقد عليها، وقد ورد أنه أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام، فهي غير خامدة، أعدها الله تعالى للعصاة، لقول جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل وصف لي النار وانعت لي جهنم، فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها. والتوقد هو ابتداء التهاب النار، فإذا صارت جمرا فقد خف لهبها أو زال. فوصف النار بالموقدة يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهبها، وإضافتها لله وتخصيصها يوحي بأنها نار فذة غير معهودة، ويخلع عليها رهبة مفزعة مرعبة. وكذلك للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة لهذه النار، قال: التي تطلع على الأفئدة، أي التي تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. يعني معروف أن الإحراق إنما يكون لماذا؟ للظاهر من الجسم، فكيف هي تحرق القلب الذي مثل ما نقول نحن هو أبعد ما يكون، يعني هو أبعد ما يكون، إذ أن كل الجسم يحمي هذا القلب الذي هو كما تعرفون داخل القفص الذي جعله الله عز وجل حماية وحفظا له، حتى إذا بلغت نعم وهم أحياء، أو تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهم إذن أحياء في معنى الأموات. والاطلاع التي تطلع على الأفئدة يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع، أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء، فالمعنى التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. فإن من أهم صفات تلك النار أنها تتجاوز الجلد الخارجي ليصل عذابها إلى القلب الذي فيه حب المال الطاغي على كل محبة، فأصبح هو السيد المطاع في هذا القلب. فخصصت الأفئدة التي هي القلوب بالذكر لأنها ألطف ما في الأبدان وأشدها تألما بأدنى أذى يصيبها، أو لأنها محل العقائد الزائفة والنيات الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة التي استحق هذا الهمزة اللمزة بسببها العقاب الشديد. الصفة السادسة قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، أي مغلقة، ومنه أصبت الباب إذا أغلقته، فهي مغلقة عليهم لا ينقذهم منها أحد ولا يسأل عنهم فيها أحد. وقيل: مسدودة الجوانب لا ينفتح منها جانب، ولا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والنجاة من هذه النار. الصفة السابعة قال: في عمود ممددة. عمود أي من حديد ومن نار، أو عمود بمعنى أبواب ممدودة. وقيل: أدخلهم في عمود فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، أو هي القيود الطوال، موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام، وذلك العمود من نار قد أغلقت ووصدت عليه الأبواب حتى لا يمكنه النفاذ منها بحال، والله المستعان. ولذلك مما ينبغي للعبد المسلم أن يحذر هذه الصفة القبيحة التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة، وهي الهمز واللمز، وكذلك أن يغتر عن الله عز وجل بأي شيء، بمال أو بجاه أو بولد أو بكلام أو بأي شيء من هذه الأشياء، وأن يستعيذ بالله عز وجل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: قنا عذاب النار وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وكان لا يدعهن دبر كل صلاة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إن ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين الكبر والكبرياء؟ لا، الكبرياء هي فعلاء من الكبر، الكبرياء هي فعلاء من الكبر، وكليهما مذموم. الكبرياء الله عز وجل، يعني تقول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي. الكبرياء لله عز وجل غير الكبرياء من المخلوق، فالكبرياء من المخلوق فيها تنقص للغير، يعني لا يمكن أن تتكبر أنت أو أن تكون ذي كبرياء إلا على من هو مماثل لك. أما كبرياء الله عز وجل فهي كبرياء ملك، كبرياء ملك. والإنسان يعني إن صح التعبير نقول: كيف يذم من يدير ما يملك؟ واضح؟ لا يذم، لا يقال أنت متكبر على مالك أو أنت متكبر على خادمك، واضح؟ لكن هذا، ولذلك تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة المملوك، يعني حتى لا يفهم من الملك أننا إن صح التعبير نذلهم إذلالا يعني يذهب بآدميتهم، وإن كان هذا لا يمنع إيش استغلال أو الاستفادة من خدمتهم، لكن تؤكلهم مما تأكل وتلبسهم مما تلبس وتحب لهم ما تحب لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعينهم إذا يعني كلفتهم بأمر ترى أن فيه مشقة. وهذا يعني في أشياء كثيرة، يعني مثل مثلا الغضب، الاستهزاء، يعني سخر الله منهم وغير ذلك من الأشياء التي يوصف الله عز وجل بها. فذات الله ليست مثل ذوات المخلوقين حتى نقول إن صفته مثل صفاتهم، ففي فرق كبير، يعني القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فما دام أن الذات مختلفة تماما والصفات مختلفة تماما، فإذا حتى الصفات التي نقول مثلا والله الغضب هو غليان دم القلب، نعم هذا عند البشر، لكن هل هذا هو عند الله عز وجل؟ حاشا وكلا، يعني واضح لا نستطيع أن نتصوره إلا إذا تصورنا أن ذات الله مثل ذوات المخلوقين فكيفنا. فإذا دخلنا في التكييف هذا باب مزلة عظيمة جدا. ما معنى تحطم والحطمة؟ طيب ذكرنا الحطم هو أنها يعني تهلك، ويعني إن صح التعبير تحطم كل ما يقع فيها. ما هي كفارة الغيبة؟ كفارة الغيبة التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار لمن اغتبته، فإن استطعت أن تستحل منه فذلك من كفارته. يعني هذا السؤال بالنسبة للرسائل المنتشرة في الجوالات واستهزاء ببعض الجماعات والقبائل، لا يجوز، وهي من الهمز واللمس مهما كان، ولا يجوز إرسالها للغير. النار لها لهب وهي مظلمة، فهل يجتمع لهب وظلام؟ طبعا أكيد يجتمع، لأن الله عز وجل وصف، يعني الله عز وجل ورسوله وصف لنا النار بذلك، لكن في نارنا لا، لا يجتمعان، ونارنا تختلف عن نار الآخرة. فالأمر ليس كما نتصوره، ولا نتوقع أن نار الآخرة مثل نار الدنيا بأي حال من الأحوال. ولذلك يخطئ من يحاول أن يفسر بعض الآيات ببعض الرسومات، مهما رسمت مهما فعلت لا يمكن أن تكيف أمور الغيب، ولا يجوز لك أصلا أن تدخل في هذا الباب. فأمور الغيب أمرها عظيم، ولذلك كل ما أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به نصدقه حتى لو لم نتخيل، حتى لو لم نتخيل. نحن الآن لا نتخيل نار لها لهب وهي مظلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أنها مظلمة، خلاص إذن هي مظلمة، كيف؟ هذا ليس شغلنا، واضح؟ وذلك نار الدنيا، يعني نار الدنيا ما هي إلا جزء يسير كما قال الله عز وجل، هي تذكرة، هي مجرد تذكرة لنا بنار الآخرة، نسأل الله لنا ولكم النجاة منها. هل الحديث بين الطالبات عن المديرة والمعلمات كيف فلانة كيف فلانة يعتبر من الهمز واللمز؟ لا، لا يعتبر من الهمز واللمز إلا إذا كان على سبيل السخرية والاحتقار لهم. أما مجرد الوصف بأن والله مثلا فلانة تشرح وفلانة شديدة وفلانة لا تتسامح بالغياب وفلانة كذا، هذا أظن أنه من الوصف العادي الذي لا أحد يعني يكرهه. كيف تكون صفة الشكر لله تعالى؟ الشكر لله عز وجل كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأعظم الشكر هو القيام بعبادة الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك الشكر أيضا باللسان. ومن أعظم الشكر ألا تستعمل ما أعطاك الله عز وجل في معصية الله، يعني ألا تعصي الله عز وجل فيما أعطاك. هل الوسواس يزيد عند زيادة الإيمان أو أنه يزيد عند ضعاف الإيمان؟ ومن كان إيمانه قوي؟ لا، الوسواس يا أخوان هذا يعني جلب من الشيطان، يعني ركضة من الشيطان يركض بها عليك، فقد يأتي من باب الغلو فيكون عند العباد والزهاد، فيأتيهم من باب الغلو من الباب الذي يحبون، وقد يكون عند إن صح التعبير أحد المسلمين أو المذنبين من المسلمين من أمثالنا، فيأتينا من الباب الذي نشتهي، فهذا لا علاقة له به ويجب معالجته قبل أن يستفحل. نعم الصريح لا يحتاج، يعني مثلا ويل لكل همزة لمزة، ما تحتاجين أن تقولين والله إيش الهم، يعني مثلا تحريم الهمزة، خلاص هو واضح أصلا في الآية نص صريح ما يحتاج إلى كلام. لكن كمثال مثلا والله يعني هل هذا يدخل في الهمز أو لا يدخل في الهمز، أي هل هذا مثله، هذا هو اللي يحتاج إلى رجوع. يفتح ما في بأس، بس مهم أنه يرجع، يعني يتأكد أن هذا من دلالة النص. هل تحذير الكبار من الغيبة يعتبر من قلة الاحترام؟ لا، لكن يعني ينبغي أن يتلطف مثل ما تلطف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه في دعوته للتوحيد، واضح؟
يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني. فكذلك أيضا إذا رأيت من هو أكبر منك من معلم ووالد وغير ذلك ممن يغتاب فأردت أن تنهى، فيجب أن يكون ذلك بأسلوب يتناسب معه، مع ذلك المدعو. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.